زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب صلاة الضحى. والضحى هو الوقت الذي تفعل فيه هذه الصلاة، كقولنا صلاة الليل، وقد تضاف الصلاة إلى سببها كصلاة الكسوف، كما تضاف إلى وقتها كصلاة الضحى. والضحى يذكر ويؤنث، وقيل هي أوقات ثلاث متواليات: ضحوة عند شروق الشمس، وضحى إذا ارتفعت الشمس، والضحاء بعد اشتداد الضحى إلى قبيل الزوال. قال الخليل في كتابه العين المشهور: الضحو ارتفاع النهار، والضحى فويق ذلك، والضحاء إذا امتد النهار. ويبدأ وقت صلاة الضحى إذا خرج وقت النهي، وذلك بأن ترتفع الشمس قيد رمح بعد الشروق، وآخرها آخر وقت الضحى قبيل الزوال، يعني قبل أذان الظهر بنحو من ربع ساعة. وتسمى أحياناً صلاة الإشراق، وقال بعضهم هما صلاتان، والراجح أنهما صلاة واحدة. وأفضل وقت لصلاة الضحى إذا اشتدت الشمس، لما جاء في حديث زيد بن أرقم أنه رأى قوماً يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أخرجه مسلم. والرمضاء الرمل إذا اشتدت حرارته بالشمس، وحين ذلك يجد الفصيل الصغار من ولد الإبل حر الشمس، فيبدأ برفع قدميه أو يديه يبردهما. وصلاة الإشراق من صلاة الضحى، والأرجح أنها أول صلاة الضحى، فإذا صلى الضحى في أول وقتها تسمى صلاة الإشراق. وقد ثبت تسمية هذه الصلاة في هذا الوقت بصلاة الضحى وصلاة الإشراق، كما جاء في حديث ابن عباس عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى، قال: فأدخلته على أم هانئ فقلت: أخبري هذا بما أخبرتني به. فقالت أم هانئ: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي، فأمر بماء فصب في قصعة، ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه، يعني استتر ليغتسل، فاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى ثمان ركعات، وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء، يعني في الطول قريب بعضهن من بعض. فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين، ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن. لأن من عادة ابن عباس رضي الله عنه من فقه بالكتاب العزيز ومعرفته بالتفسير أنه يستدل على هذه العبادات بالآيات. فلما ثبت عند ابن عباس من كلام أم هانئ التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى، لما ثبت عنده ذلك قال ابن عباس: ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن في القرآن. أين؟ قال: يسبحن بالعشي والإشراق. وكنت أقول: أين صلاة الإشراق؟ ثم قال بعد: هن صلاة الإشراق. أخرجه الطبري في تفسيره والحاكم، وهو أثر حسن لغيره. وجاء في فضل صلاة الضحى في أول وقتها حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح صلاة الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه، يعني بعد صلاة الفجر، حتى يصلي سبحة الضحى، كان كأجر حاج أو معتمر تاما حجه وعمرته. أخرجه الطبراني. وفي رواية: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حج وعمرة تامة. وصلاة الضحى من النوافل التي وردت فيها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها. فعن يزيد الرشك، وهذا هو الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله أول حديث في باب صلاة الضحى، حديث يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. رواه أحمد أيضا وصححه الألباني في مختصر الشمائل. وقد رواه مسلم بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. الراوي يزيد الرشك، الرشك هذا اسم غريب. يزيد هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم البصري، اختلف العلماء في سبب تلقيبه في الرشك، فقيل إنها لفظة فارسية معناها القاسم، وقيل معناها الغيور، وقيل كثير اللحية، كث اللحية، عظيم اللحية، وقيل إن الرشك هذا يعني من اللطائف، لكنها مذكورة في الكتب كما ذكرها صاحب المطالع وحكاها أبو العلي الغساني وذكر لها رواية بالإسناد. هو قول غريب لكن لا بأس من حكايته. قالوا الرشك بالفارسية العقرب. طيب لماذا سمي يزيد الرشك؟ قالوا لأنه كانت له لحية كثة فدخل فيها عقرب مرة ثم خرج. على أي حال يزيد الرشك رحمه الله قال سمعت معاذة وهي بنت عبد الله العدوية قالت قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ وفي هذا السؤال حرص السلف على العلم والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالت نعم 4 ركعات يعني يصلي 4 غالبا ويزيد أحيانا ما شاء الله يعني من غير حصر. ولكن لم ينقل كما ذكر ابن حجر رحمه الله أنها زادت عن 12 ركعة. ويؤيد ذلك ما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى 12 ركعة. وفي هذا الدليل على أن 4 أفضل لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأنه كان يزيد أحيانا إلى 12. ومنهم من قال إن الأفضل 8 لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها يوم فتح مكة 8 ركعات. وقد جاء عند الحاكم في كتابه المفرد عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن يصلى أو يصلي الضحى 4، وأكثر الأحاديث على ذلك كالحديث الوارد عن أبي الدرداء وأبي ذر عن الترمذي وهو حديث قدسي ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره، يعني أحفظك من الشرور وأدفع عنك البلايا أكفك آخره، وصححه الألباني. وهذا يدل على فضل 4. وقيل 2 لحديث أبي هريرة وركعتي الضحى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهما. وقال ابن دقيق العيد لعل ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله، وفي هذا دليل على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 2، وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحباب هذه الصلاة، لأنه حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن يتوافر القول والفعل عليه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقطع المواظبة خشية أن تفرض على الأمة لسبب، ولكن تبقى المشروعية والاستحباب موجودة. ثم قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى 6 ركعات، وهو حديث صحيح. كان يصليها 6 من باب التنويع في عدد ركعاتها، فكان يصليها تارة 2، تارة 4، تارة 6، وتارة 8 ركعات، يصليها 12 ركعة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. إذن صلاة الضحى صلاة خفيفة، 8 ركعات هذه كانت خفيفة. أم هانئ ما هي قرابتها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابنة عمه. إذن هي أخت علي ابنة أبي طالب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وقد وقع الاغتسال في بيتها لما جاء عنها كما في صحيح مسلم والموطأ أنها ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل، فهذا قيل إنه حصل خارجه، وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه. وإيد هذا ما جاء عند ابن خزيمة أن أبا ذر ستره لما اغتسل، وفي رواية أبي مرة أن فاطمة بنته هي التي سترته، فيحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل، فيصح القولان. ويحتمل أن الستر حصل من أبي ذر أو من ابنته في أول غسله ثم أمسك الآخر له ذلك الستر. فسبح أي صلى السبحة 8 ركعات عام الفتح، يسلم من كل ركعتين، فهذا دليل على أن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى. قال النووي في الروضة أفضلها 8 وأكثرها 12، وذهب قوم إلى أنه لا حد لأكثرها منهم أبو جعفر الطبري. وقول في الحديث ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، ما رأيته يعني ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة يعني لا فريضة ولا نافلة أخف من هذه الصلاة، غير أنه يتم الركوع والسجود يعني يحافظ على الطمأنينة، ولا يعني كونها خفيفة أنها بلا طمأنينة، بل هي بطمأنينة ويتم الركوع والسجود وغير ذلك، ولكن خصهما بالذكر لكثرة ما يقع فيهما من التساهل من بعض المصلين، وإلا فإن الجلسة بين السجدتين كذلك والقيام بعد الركوع كذلك، فكل الصلاة كان فيها طمأنينة. وهذا الحديث يدل على استحباب صلاة الضحى في السفر، فلو قال قائل هل نصلي الضحى في السفر أو أن صلاة الضحى تسقط في السفر، فنقول الذي يسقط في السفر من السنن الرواتب غير سنة الفجر، وأما قيام الليل وصلاة الضحى وركعتي الاستخارة وتحية المسجد والنوافل المطلق ركعتي الوضوء والنوافل المطلقة في غير أوقات النهي صلاة الضحى هذه كلها تصلى حتى لو كان الإنسان مسافرا. وقد صلى خالد بن الوليد في بعض فتوحاته 8 ركعات، وفهم أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 8 ركعات هذه صلاة الفتح، وقيل إنها كانت قضاء عما شغله في الليلة التي قبلها من قيام الليل، والأمر في هذا واسع، ولا يمنع أن يكون صلى الضحى شكرا لله على نعمة الفتح. وأما كون هناك صلاة خاصة بالفتح وأن القائد المسلم إذا فتح بلد يصلي 8 ركعات تخصيصا فليس هو الراجح. صلاة الضحى لكن يمكن أنه صلاها أيضا اعترافا لله بالنعمة بفتح البلد. قال وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، رواه مسلم. قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه يعني من غيبته من السفر، لأنه يغيب الإنسان فيه عن أهله ووطنه. وقد ورد عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا من الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد أول قدومه فصلى فيه 2 ركعات ثم جلس فيه، وفي هذا استحباب الصلاة في المسجد عند القدوم من السفر، لكن هذا لا يمنع من كون صلاة الضحى مستقلة مستمرة سواء قدم من سفر أو ما قدم من سفر، لكن إذا قدم من سفر كان يقدم نهارا ما يقدم على أهله ليلا كما هو معروف، وحتى لو جاء في الليل يبيت قبل دخول البلد ثم يدخل البلد في الصباح، وكان من سنته عليه الصلاة والسلام إذا دخل البلد أنه يبدأ بالمسجد فيصلي فيه، فيوافق هذه السنة وهي الصلاة عند القدوم من السفر في مسجد البلد، وافق وقت الضحى لهذا. واختلفت الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها في صلاة الضحى، فجاء عنها أنه صلاها عليه الصلاة والسلام من غير تقييد، وثبت عنها أنها سئلت فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، وثبت عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها، يعني تصليها هي، متفق عليه. وقد جمع بين هذه الروايات بأن قولها كان يصلي الضحى 4 لا يدل على المداومة، وأن قولها لا يصليها إلا أن يجيء من مغيبه يفيد تقييد ذلك بوقت المجيء من السفر، وأن النفي في قولها ما رأيته يصليها لا يستلزم نفي الحصول وإنما نفي الرؤية. وغاية الأمر أنها أخبرت بما بلغه علمها، وأما غيرها من أكابر الصحابة فقد أثبتوا صلاة الضحى والمداومة عليها وتأكيد مشروعيتها، ومن علم حجة على من لم يعلم، لا سيما وذلك الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي يعتاد فيها الدخول بالنساء. ورد عن ابن عمر أيضا جملة عبارة قال في صلاة الضحى: إنها بدعة ونعمة البدعة. وجاء في قوله أيضا: لقد قتل عثمان رضي الله عنه وما أحد يستحبها، وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. فقوله بأنه لم يبلغه هذا ليس دليلا على أنها ليست مشروعة، ويعلم بعض الصحابة أشياء لا يعلمها صحابة آخرون، وقد يخفى على بعض الصحابة الكبار أشياء من السنن، فمن علم هو الذي يعتمد قوله، المثبت يقدم على النافي. وجاء في البخاري: قلت لابن عمر تصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله، يعني لا أظنه، فهو ليس بمتأكد، فهو لا يريد النفي الجازم. وحيث أنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكابر الصحابة 19 نفسا كلهم شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، ولذلك قال شيخ الإسلام أبو زرعة: ورد فيها أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة، حتى قال الطبري إنها بلغت حد التواتر. ثم يوجد من مجموع الأحاديث أن أقلها ركعتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل كانت صلاة الضحى واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد في ذلك حديث لكن فيه ضعف، لو ثبت لعد ذلك في الخصائص النبوية، ولكن لم يثبت هذا. ثم قال الترمذي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. مسند أحمد والترمذي، وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، لكن الحديث يدل على عدم المواظبة. وقال واحد: ما معنى الحديث بغض النظر عن صحته الآن؟ يعني عدم المواظبة، فهو يصليها كثيرا حتى يقول لا يدعها، ويتركها أيضا أحيانا حتى يقول لا يصليها. وكانت يترك بعض الصلوات النوافل عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على الأمة، ولذلك فإن تركه لها في هذه الأحيان لا يعني أنها لا تشرع، ولكن لهذا السبب. والظاهر أن هذه الحال وهي الصلاة في المسجد، صلاتها في المسجد، كان يترك ذلك خشية أن يتوهم فرضيتها من قبل بعض الناس، أما في البيت فإنه يأمن ذلك. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس؟ فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا ترتج، يعني لا تقفل، حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة في كل الركعات؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. فإذا 4 متوالية. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني، طبعا الترمذي رواه في مختصر الشمائل، والألباني صححه في مختصر الشمائل. كان يدمن من الإدمان وهو المداومة والملازمة. 4 ركعات عند زوال الشمس، ما المقصود عند الزوال؟ خصوصا أننا نعلم بأن الشمس يعني إذا صارت في كبد السماء ومنتصف السماء ما في وقت صلاة، هذا وقت نهي، فإن أوقات النهي المغلظ عند طلوع الشمس، وعند استوائها في وسط السماء، وعند غروبها. وفي هذه الأحوال الثلاثة يعظمها الكفار، ولذلك صلاة الضحى تنتهي قبيل الزوال، وصلاة الظهر تبدأ بعد الزوال، وأما في الوقت الذي تكون فيه الشمس وسط السماء بالضبط هذا وقت نهي عن الصلاة. فما معنى الحديث 4 ركعات عند زوال الشمس؟ المراد بالزوال هنا الميل وليس أن تكون في وسط السماء تماما، فلا تعارض بين هذا وبين النهي عن الصلاة في حال استواء الشمس في وسط السماء، وإنما عدل عن قوله بعد زوالها ليفيد أن المقصود أول وقت الزوال بلا تراخ، أول تماما. وفي هذه الحالة ما المقصود بهذه الصلاة؟ هل هي سنة الظهر القبلية وأنه يستحب تعجيلها في أول الزوال؟ تدمن تواظب وأبواب السماء، منهم من قال أبواب الجنة لكن نص الحديث أبواب السماء، وتفتح عند زوال الشمس يعني ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب، فلا ترتج لا تغلق أبواب السماء حتى يصلى الظهر. إذن في عندنا من بعد ميلان الشمس إلى المغرب، من بعد ميلان الشمس وزوالها عن وسط السماء إلى المغرب حتى تصلى صلاة الظهر، هذا الوقت وقت تفتح فيه أبواب السماء فيصعد إلى الله العمل الصالح والخير. قلت أفي كلهن قراءة للسائل أبو أيوب تقرأ فيهن كلهن؟ قال نعم. قلت ففيها سلام فاصل؟ قال لا. فهذه الأربع سردا. قال الإمام النووي مذهبنا أن الأفضل في نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين، وحكاه ابن المنذر عن الحسن وسعيد وحماد ومالك وأحمد واختاره ابن المنذر، وحكي عن ابن عمر وإسحاق أن الأفضل في النهار 4، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة صلاة الليل مثنى وصلاة النهار إن شاء 4 وإن شاء 2. والحديث يؤيد القول بجواز صلاة سنة الظهر 4 ركعات يفصل بينها بالتشهد بدون تسليم، والحديث مما يؤيد القول بجواز صلاة سنة الظهر 4 ركعات يفصل بينها بالتشهد. ما مناسبة وضع الحديث في كتاب صلاة الضحى؟ لعل المصنف رحمه الله وضعها لقربها من صلاة الضحى، يعني هو الحديث في سنة الظهر القبلية، ولهذا أدرجها معها من باب الجوار، ولعله أراد أن يومئ إلى أن صلاة الضحى يمتد وقتها إلى الزوال أو قبيل الزوال، وتكون النافلة بعد ذلك من متعلقات صلاة الظهر. وعن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، رواه الترمذي وصححه الألباني. كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس يعني عن كبد السماء قبيل الظهر، يعني قبل أداء الفريضة وليس قبل دخول وقت الظهر. ففي هذا دلالة على أن 4 هي سنة الظهر التي قبله، وهذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء لنزول الرحمة وصعود الطاعة فيحب أن يصعد له فيها عمل صالح، فسنة الظهر القبلية هذه عمل صالح ويرفع إلى الله. والحديث الأخير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر 4، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، وحسنه الألباني. كان يصليها قبل الزوال أي عقيبة لكن قبل صلاة الظهر، لما جاء مفسرا في رواية أخرى كان يصلي قبل الظهر 4 ويمد فيها يعني يطيل يزيد القراءة، بخلاف سنة الفجر فإنه كان يخففها، مع أن هذه قبل الفريضة وهذه قبل الفريضة، لكن صلاة سنة الفجر خفيفة وصلاة سنة الظهر القبلية طبعا طويلة. وعند الزوال يعني بعد أن تزول الشمس مباشرة، وهذه الصلاة من السنن الرواتب التي عرفنا فضلها، وأن من صلاها يبنى له بيت في الجنة. وظاهر الحديث أن من صلى 12 ركعة في اليوم من سنن الرواتب بني له بيت في الجنة، فإن صلى ثاني يوم 12 ركعة بني له بيت آخر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.